الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله موسى مع قصة نبي الله الخضر. وقلنا أن في القصة دليل واضح وصريح على جواز أو على مشروعية واستحباب الرحلة في طلب العلم، وذكرنا فيما مضى ما يغني عن إعادته. قبل الكلام، وده إن شاء الله آخر لقاء في هذه القصة المباركة، أريد أن أسمعكم واقعة حدثت مع أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه، إن دلت على شيء تدل على أن المسلم إذا اجتهد في طلب العلم وأخلص وسلك الأسباب الموصلة لطلب العلم، سيصل إلى مرحلة يستطيع أن يميز الغس من السمين بدون الآلات المعروفة لذلك. بمعنى إيه؟ علم الحديث بالذات مبني على السند، يعني من الذي أخبرك، كما ذكرنا في اللقاء الماضي قصة أبي إسحاق الطلقاني مع عبد الله بن المبارك لما جاء رجل وقال يا عبد الله، الحديث المشهور. فعلماء الشريعة كانوا من أشد الناس حرصا على معرفة الإسناد، وقال محمد بن سير كلمته المشهورة: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقول: وكنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له أعناقنا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فإذا ذكروا لنا رجلا من أهل السنة أخذنا حديثه، وإذا ذكروا لنا رجلا من أهل البدعة تركنا حديثه. فالإسناد وصل الحال بأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي أنهم استطاعوا أن يحكموا على الأحاديث بالصحة والضعف من خلال سماع المتن فقط، ودي قل أن توجد عند عالم. ده أنا قصدت أن أسمعكم الواقعة وهي صحيحة وثابتة حتى تعلم يقينا أن علماءنا الأجلاء وأئمة الفقه وعلماء المصطلح وغيرهم من علماء الشريعة ما تعمدوا قط الكذب على الشرع، ولا اخترعوا شيئا من الأحكام الشرعية، وما كذبوا قط على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول وهم يقولون أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، لأنه إخواني أكرمكم الله كما لا يخفى عليكم الهجمة شرسة ووصلت إلى الذروة وتزيد في الهجوم على أئمة الإسلام والمسلمين. لذلك تلاحظ أن فيه ثلاثة من أئمة المسلمين ما اختلف في إمامتهم قط، الكلام مسلط عليهم في هذا الوقت وقبله، والله أعلم بما سيحدث. الإمام البخاري شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهؤلاء الثلاثة باتفاق علماء الجرح والتعديل من أهل العلم الأثبات ثقة فوق الثقة، كان البخاري ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن هؤلاء القوم قيضهم الله عز وجل لخدمة الدين وخدمة الشريعة، وذبوا عن الشريعة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبدأ القوم يتناولون رجلا بعد رجل ورجلا بعد رجل، والمتأمل والله لسيرة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في كتبه سواء مجموع الفتاوى أو غيره ما تجد إماما منصفا للخصوم ولا آخذا بأبسط الآراء في الفقه أو غيرها كشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني من جملة، ولعلكم تلاحظون ونحن نقرأ في الشرح الممتع، الإمام ابن العثيمين رحمة الله يأتي كثيرا من أقوال تجدها أقوال في منتهى الانضباط والعدل واليسر، لدرجة ذكرت لكم قبل ذلك لما جه يتكلم على مسألة الطواف بالبيت لغير المتطهر من الحدثين، شيخ الإسلام قال بالجواز، ولكنه قال لم أسمع أحدا من السلف قال بهذا القول فتوقف. يبقى كون أنه يوجه له الاتهام بأنه فيه وفيه وفيه، وكذلك البخاري يوجه النصيحه فيه الضعيف والسقيم، وكذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة الوهابية إلى غير ذلك، هذا إخواني يعني إن كان هناك شيء يوصف هذا القول بأكثر من أنه الكذب صفه وأنت مطمئن، لأنه من خلال تتبع هؤلاء القوم ما وجدنا عليهم بفضل الله نقيصة مع اعتقادنا واعتقادهم أنه ليس من أهل العصمة. فوصل الحال بأهل العلم أنهم وصلوا إلى درجة من الإتقان ليس لها نظير. لذلك هنا أرضا مسألة بسيطة اسمحها بسرعة كده بعنوان عجيبة. لما ورد أبو الفضل الهمذاني نيسابور وكان يلقب ببديع الزمان وأعجب بنفسه، كان يحفظ 100 بيت من الشعر إذا أنشدت بين يديه مرة واحدة.
مرة واحدة.
اسمع العجب بقى، يعني سمع قصيدة 100 بيت مرة واحدة ينشدها ايه من حفظه؟ لا، كان ينشدها مقلوبة. انتم متخيلين هذه مقلوبة يعني ايه؟ من الاخر وانت طالع على فوق. ابو الفضل الهمداني انظر يقول: فانكر على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث، يعني سمع الناس بيقولوا فلان ده حافظ، مثلا الزهري، ابن عيينة، الامام احمد، البخاري، يعني البخاري الصحيح فيه 4000 حديث، جمعهم من 600,000. فالابو الفضل الهمذاني قال لك ايه حافظ الحديث ده؟ لا انا احفظ منه. شوف اللي حصل ايه. فسمع به الحاكم ابن البيع فوده اليه بجزء على ان يحفظه في جمعه. جزء عبارة عن ايه؟ حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، شوية احاديث ومعها بالسند ذح. لمين بقى؟ ها؟ لا، بالفضل الهمذاني الذي كان يحفظ القصيدة 100 بيت من اول قراءة ويقرأها ايه؟ مقلوبة. فلما رد له الحاكم ابن البيع هذا الجزء من الحديث، قام ابو الفضل ورد الجزء على الحاكم وقال: من يحفظ هذا؟ محمد بن فلان، جعفر بن فلان. فقال له الحاكم: اعرف نفسك واعلم ان حفظ هذا اضعف بكثير مما انت فيه. انتم معايا يا اخواننا في الجزئيه ديت؟ ايه اللي حصل بقى مع ابي حاتم الرازي كما يقول ابنه عبد الرحمن في مقدمه الجرح والتعديل؟ اقوى، يعني اللي انت فيه اضعف من هذا بكثير. يقول: سمعت ابي رحمه الله، اللي هو مين؟ ابو حاتم الرازي. وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي من علماء القرن الثاني اخره، وكانوا في العلم وفي النقد لا يشق لهم غبار. يقول: سمعت ابي يقول: جاءني رجل من جلة اصحاب الرأي من اهل الفهم معه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها حديث خطأ وقد دخل على صاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضها حديث باطل، وقلت في بعضها حديث منكر، وقلت في بعضها حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. يعني هذا الرجل جاب دفتر لأبي حاتم الرازي وقال له: لو سمحت احكمنا على الأحاديث دي بدون سند. بدون ايه؟ سند. وده طبقا لأصول العلم ما ينفعش. ايه بقى قال رسول الله؟ ما انا معرفهاش. لا، هتقول لي فلان عن فلان عن فلان، هقول لك ده ساقط، ده كذاب، ده ثقة، دي كذا، وبناء على هذا يبقى الحديث صحيح او ضعيف او مكذوب او باطل. فكيف تأتيني بنصوص بمتون ليس لها اسانيد؟ فلما عرض عليه المتون قال له ابو حاتم الرازي: هذا كذا وهذا كذا كما سمعت. فقال له الرجل: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في كذا وكذا؟ فقلت لا، وما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء الغيب؟ فقال لي: ما الدليل على ما تقول؟ فقلت له، القائل من؟ أبو حاتم. فقلت له: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. فقال لي: ومن هذا الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت له: ابن عمي أبو زرع الراسي. فذهب الرجل إلى أبي زرعة ثم دخل عليه وأعطاه، فأخذ الكتاب في تلك الأحاديث ثم قال: ما قاله أبو حاتم الرازي، يعني هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يقول: فرجعت إلى أبي حاتم الرازي فقلت له: ماذا قال لك أبو زرعة؟ قال: إنه قال مثل ما قلت، غير أنه قال عن حديث قلت أنه باطل، قال هو كذب. قال: يا بني، الباطل والكذب سواء، ما فرقتش يعني. يقول: وما قلت أنه صحيح؟ قال أبو زرع صحيح. فقال: ما أعجب هذا، اتفقتما من غير مواطعة فيما بينكم؟ فقلت: قد علمت أن لم نجازف وإنما قلناه بعلم قد أوتيناه، والدليل على صحة ما تقوله. شو بقى جاب له دليل منين؟ قال له: الدينار النبهرج. النبهرج، الدينار معلوم ان هو من الذهب، نبهرج يعني مزيف. يقول: يحمل الى الناقد اللي هو الصيرفي بس الحاذق، فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار جيد: هذا جيد. فإن قيل له: من أين قلت أن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ يعني وهم بيضعوه في مصلحة سك العملة، كنت أنت معهم وهم بيزوروه؟ قال: لا. فقيل: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهجرت هذا الدينار؟ قال: لا. قال: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقنا الله إياه. معروفة دول مش معروفة؟ يقول: فقال له أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي: وهذا أيضا علم رزقنا الله عز وجل إياه. أنتوا متخيلين يا أخوانا هذا الأمر؟ يعني من خلال سماعه للمتن فقط استطاع أن يقول هذا كذب وهذا ضعيف وهذا صحيح إلى غير ذلك. طيب ده وصله ازاي؟ اولا اخلاص، دي اهم شيء في القمة. بعد ذلك اخذ بكل الاسباب المشروعة التي من خلالها يتوصل الى العلم. لذلك تسمع كده كلام كثير من النقاد، حديث مثلا نسب الى عبد الرزاق بن همام الصنعان، يقول: هذا الحديث لا يشبه احاديث عبد الرزاق، كأن احاديث عبد الرزاق اصبح لها مذاق خاص ورائحة مميزة، من سمعها عرفها. ده كله جه منين؟ جه من 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 الإقبال على طلب العلم. ومن أجل هذا كما قلت لكم في اللقاء الماضي، لن نتمكن من إصلاح ما أفسده بعضنا إلا بالإقبال على طلب العلم الشرعي، ونأخذ العلم من أهله، من العلماء الربانيين الذين زكاهم الراسخون في العلم، وهكذا دواليك حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله بعد أن أخذنا فضل العلم وأن الخضر نبي وأن ليس هناك ما يسمى بأخذ الأحكام الشرعية عن غير الوحي كما يزعم الزنادقة، حدثني قلبي عن ربي. اليوم إن شاء الله على وجه الاستعجال بتفاصيل الرحلة بين نبي الله موسى وبين نبي الله الخضر لما التقيا عند مجمع البحرين. ومجمع البحرين هكذا جاء النص: لا تبحث أين هو فليس الهدف معرفته. يقول: فلما وصل إليه قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أبدأ أنا به قبل أن تسألني وأبين لك ما شأن. طبعا في الرحلة دليل على أن المتعلم تبعا للعالم وإن تفاوتت المراتب، وليس كل عالم أفضل من كل متعلم. فانطلق على ساحل البحر فمر على سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر أي أصحاب السفينة، فقالوا: عبد الله الصالح، فحملوهم بغير نول يعني بغير أجرة. فركب نبي الله موسى مع نبي الله الخضر. فلما اقترب من النزول فوجئ نبي الله موسى بالخضر وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، معه قدوم قلع به لوح من ألواح السفينة. قال الإمام ابن أبي حاتم: ولما رأى موسى ذلك امتلأ غضبا وشد ثيابه وقال: أردت إهلاكهم، ستعلم أنك أول هالك. فنظر إليه الخضر وقال له في أدب جم: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. نسيان الذي حدث أن نبي الله الخضر قلع لوحا من السفينة ووضع بدلا منه وتد ثم انطلق. يقول: فخرج من السفينة فبينما هم يمشيان على ساحل البحر إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، وكان غلاما وضيء الوجه، فأخذه الخضر فاقتلع رأسه بيده، فقال له نبي الله موسى: أقتلت نفسا زاكية، قراءة متواترة، لم تعمل الحنث بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فالتفت له نبي الله الخضر وبدأ هنا يوجه الكلام أكثر من الأولى، قال: ألم أقل لك، الأولين كانت إيه؟ ألم أقل إنك، كلام عام، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد هذا الكلام من الخضر نبي الله موسى أخذته ذمامة، أي استحياء، يعني ما استطاع أن يسكت في المرتين. فاشترط نبي الله موسى على نفسه فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى العجب، ولكن أخذته من صاحبه ذمامة أي استحياء. لكن مثلا كان في مرحلة من المراحل نبي الله الخضر سيمل من فعل الأشياء أبدا، ولكن بقدر المولى عز وجل نبي الله موسى هو الذي اشترط على نفسه هذا الشرط. يقول: فانطلق حتى أتي أهل قرية لئام، طلبوا من أهلها طعاما فأبوا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وقع في بعض الروايات عند التفسير قال بيده هكذا فاستقام الجدار. فلما حدث من نبي الله الخضر ما حدث قال له موسى: قوم أتينا فلم يطعمون ولم يضيفون، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع
قاطع عليه صبر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نكتفي بذكر القرآن، وطالما أنه لم يأتي شيء في السنة الصحيحة فليس ثم داع لذكر. يعني قال بعض أهل العلم في التفسير كانوا سبعة لكل واحد منهم زمانة ليست بالآخر، زمانة يعني مرض مزمن. والله هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر في القصة، حسبنا أنها إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وفي القصة دليل صريح، وطبعا قرآن، أنه من الممكن أن يكون عند الرجل الممتلكات الكثيرة ومع ذلك مسكين. يعني إيه؟ ممكن تلاقي رجل مثلا عنده سيارة نقل شغال عليه يحمل الأمتعة للقوم ومع ذلك مسكين يستحق الزكاة. كيف؟ دخلها لا يكفي ويكفي من يعول. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ومن أجل هذا أرجو عندما تريد أن تخرج زكاة مالك افطل لقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. ممكن تجد أقوام رجل موظف وفي وظيفة مرموقة وعليه يعني إيه علامات الثراء، ولكن عند البحث والتنقيب تجده من أهل الصدقات ومن أهل الزكوات، فخد بالك من دي كويس. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هنا نبي الله الخضر وصل إلى الذروة في الأدب، مع أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن لما جاء نبي الله الخضر في مسألة العيب والقتل نسبها لنفسه فأردت أن أعيبه. فأراد ربك اللي هي لا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يبقى عند العيب نسبه لنفسه، وهذا من الأدب العالي. لذلك من الطرائف أعرابي تقابل مع عمر بن الخطاب، فلما رآه عمر قال يا أعرابي، قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال له كم عطاءك؟ فقال الأعرابي 2000. قال له عمر ويحك، أعرب أنت كده لحد، قل 2000. شو بقى العربي؟ قال يا أمير المؤمنين لحنت فلم أعرب. يعني إيه؟ أنت اللي غلطت الأول، فأنا مرضتش أتكلم صح حتى لا يظهر خطأك، لأن الصواب إيه؟ كم عطاؤك؟ عمر رضي الله عنه سبق لسان، كم عطاءك؟ يبقى خطأ. فلو الأعرابي يتكلم صح هينظر الخطأ، قال لك اغلط انت راخر. قال له ويحك أعرب، قال يا أمير المؤمنين لحنت فلم أعرب. ده اسمه من الأدب، عند التخاطب مع الغير كن مؤدبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طيب لما؟ وكان وراءهم ملك. قرأ ابن عباس وكان أمامهم، قراءة على سبيل التفسير والبيان، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني إيه؟ الملك هذا كان كل سفينة يراها في البحر جيدة يأخذه، فإن وجد هذه السفينة وفيها بعض العيوب لن يأخذها. ومن هنا استل العلماء جواز إفساد بعض المال إذا كان في هذا الإفساد نجاة لبقية المال، اللي هي الإيه؟ المصلحة والمفسدة. ومن أجل هذا عندنا قواعد عامة أنا وأنت نرددها ولا نخطأ في ترديدها، ولكن الإشكالية عندي وعندك أن تسقط القاعدة على الواقع فلست أهلا لذلك، اللي هي إيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، دي قاعدة مسلم به، مسلم به. وعند تعارض المصلحتان نفعل الأعلى، وعند تعارض المفسدتان نترك الأعلى ونفعل الأدنى. دي ثوابت، ثوابت يا أخواني. الإشكالية فين بقى؟ من الذي يحدد أن هذه أعلى وهذه أقل؟ ده ليس بن سعد الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك لما قام أهل البدعة في مصرنا وبدأوا ينعقون بما لا يعرفون ويهرفون بما لا يفهمون، وقالوا ده مسألة مصالح ومفاسد ودية مصلحة أفضل من هذه المفسدة، من أنتم وما أنتم حتى تقولوا مصالح ومفاسد؟ ده مسألة المصالح والمفاسد من أعوص مسائل الشريعة، أن يتكلم إنسان ويقول لا دية مفسدة، مفسدة عظيمة وبجوارها مصلحة، لا إحنا سنترك المصلحة حتى لا نقع في المفسدة. لا إخواننا، الأمر ليس لنا، لأن دية أخطر شيء ابتلي به من يتكلمون في شرع الله في مصرنا. بدأ الرجل فيهم لا يفقه شيئا إلا النذر اليسير، وقال لك لا ده دية مفسدة ودية مصلحة، فإحنا إيه المصلحة دية راجحة حتى نضرب المفسدة. لا يا أخوان، ومن أجل هذا لحظة، ومن أجل هذا ما علم الفقهاء أن ترك الأعرابي يبول في المسجد أولى من الاحتساب عليه إلا لما النبي أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا تزرموا ولا تقطعوا عليه بولة وأريقوا عليه سجلا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيه؟ معسرين. هذا نعم. أطاع الفقهاء أن يقولوا أن هذه مفسدة أعظم من المصلحة إلا لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما فعلتها قريش، مع أنهم لم يقيموها على قواعد إبراهيم، وتركها كما هي. عند البخاري من حديث عائشة قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. يبقى عظمة عندنا هنا، ترك الكعبة كما هي مفسدة، كويس مفسدة، طب المصلحة إيه؟ تهدم ثم تقام. هيترتب على الهدم والإقامة أن قريش لم يستوعبوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون هدم الكعبة، فكان تركها وهي مفسدة أولى من هدمها وهي مصلحة، لما يترتب على الهدم والبناء من مفسدة أعظم. ما عرفنا هذا إلا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا أكرمكم الله، العلماء وضعوا ضابطا معينا في أشياء ليس فيها خير قط ولا مصلحة قط، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال معنى كلامه: وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل المحرم لاعتقاده أو ظنه أنه سيوصله إلى الطاعة، فهذا ليس فيه مصلحة قط، فإن الشارع حكيم، لو علم فيه خيرا ما حرمه علينا. يعني إيه؟ بناء على ذلك أنا أريد أن أطيع الله، فلكي أطيع الله لابد أسلك مسالك ووسائل معينة. فشيخ الإسلام بيقول لك الوسيلة الموصلة إلى طاعة إن كانت وسيلة محرمة لا يجوز البتة مطلقا، وليس فيها خير قط ولا مصلحة قط. ومن أجل هذا يقول ربنا عز وجل آمرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما جاءت هذه؟ قال أهل العلم إشارة إلى أنه عند سلوك مسالك الدعوة وإصلاح البلاد والعباد احذر الشرك واحذر المعاصي. يعني مثلا هل يجوز لنا إذا أردنا أن ندعو لدين الله أو ننشر كتب أهل السنة وكتب الأئمة، السؤال وعذرا لا تصفوه بالسذاجة، فقد تنزلت في الخطاب حتى نستوعب ما يفعله المبتدع، هل يجوز لنا تحت اعتبار أو عذر أو هدف نشر كتب أهل السنة بين طلبة العلم الفقراء، هل يجوز لنا أن نجلب مالا حراما ثم نشتري به كتبا ونوزعها على أهل طلبة العلم بالمجان؟ قولا واحدا، قولا واحدا. هل يجوز لي لكي أدعو الناس إلى توحيد الله والتحذير من شرك القبور وغيره أن أذهب وأطوف معه حول القبر وأثناء الطواف أدعوه؟ ما هو ذا الذي يفعل؟ أنت تريد أن تصلح البلاد والعباد كما زعمت أيها المبتدع، ما وجدت وسيلة إلا الأشياء المحرمة. وعشان كده لابد أن نفرق بين ارتكاب المحظور للدعوة لدين الله وارتكاب المحظور لضرر سيقع علي في بدني. فرق بين الاثنين بقى، لأن الخلط جه من هنا. يبقى عندي ضرورات تبيح المحظورات، نعم، ودي مسألة منتهية، ولكن ما هي الضرورة؟ يترتب عليها مفسدة في بدنك. والأمثلة مشهور، إيه الأمثلة؟ مشهور، هيموت لو ما كلتش، خلاص أكله خنزير ما فيش غيره، خلاص انحبست اللقمة في مجرى الطعام، ما عندنا إلا الكحول، اسقيه حتى تنزل هذه الغصة من حلقه، معروف. يبقى دي الضرورة يترتب على عدم فعلها مفسدة في الشخص نفسه. أما أن أتخذ الأشياء المحرمة وسيلة للدعوة لدين الله لم يقل به أحد من أهل العلم بأي حال من الأحوال، وإلا بناء على ذلك مسألة واضحة والكل سيقر بما أقول، هل يجوز لرجل داعية متقن تقي ورع بلغ من العمر 20 و100 سنة، كويس كده، هل يجوز له أن يجلس مع امرأة متبرجة في خلوة حتى ينصحها ويدلي عليها الأدلة الموجبة للستر أم لا يجوز؟
لا يجوز.
أحسنت، سؤال واضح. وادين بالكم، يبقى الخلط عنده، هو مش خلط، هم فاهمين كل حاجة، ولكن عياذا بالله الهوى لما استحكم عليهم بدأوا يروغون روغان الثعالب. أنا أريد أن أصلح البلاد وأصلح العباد، طيب ما كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة لدين الله وفي بيوت الله، أما أنك تسلك مسالك الغرب من الديمقراطية وغيرهم والأحزاب والكلام ده كله، هذا كله باطل لن يأتي بثمار. ورحمة الله على من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. يبقى إذن مسألة المصالح والمفاسد لابد أن ترعيها حق المرعاة تماما، كأن يكون رجل مثلا مدين والدائن رفع أمره إلى السلطان فالسلطان قضى بحبسه، وليس للمدين على حد زعمه سبيل لسداد الدين إلا الاقتراض بالربا، أيجوز له أم لا يجوز؟ يتعدى الرجل يقول لك لا ده ينحبس وهيبهد، لا نجيب قرض بالربا، من الذي أذن لك؟ علشان كده دايما مسألة الضرورات تبيح المحظورات، إياك أن تتكلم فيها على سبيل التعيين لأحد، ديت بقى يذهب إلى لجنة الفتوى أو لأهل العلم الأكابر، أما أنا وأنت احذر أن تقع في هذا ولا تتحمل وزره. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال ابن عباس عند البخاري الغلام طبع يوم طبع كافر، فأعلم الله عز وجل الخضر بأن هذا الغلام كافر، وبناء على العلم الذي أعلمه ربنا للخضر لأنه نبي بأن هذا الغلام كافر، يبقى رحمة بأبوي الغلام يموت. واضحة دي؟ ومن أجل هذا لما قام الخبيث الهالك نجد العويمر، وهو من الخوارج، نجد العويمر، وبدأ يقتل أطفال المسلمين، فاعترض عليه ابن عباس فقال له: لي الأسوة في الخضر أما الغلام. فقال له ابن عباس: شوف، لو علمت فيهم ما علمه الخضر في الغلام فاقتله. شفت الرد؟ ما هو لو نجد قال علمت يبقى ادعى الغيب يبقى كفر، ما علمت يبقى انت صاحب هوى. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد مجبنة مبخلة. معايا شيخ مصطفى؟ الولد مجبنة مبخلة، يعني إيه؟ عاوزين فلوس لطلبة العلم ولادي، عاوز اجهزه، عاوز اجوزه، مبخله. اذا قام حي على الجهاد يبص للعيال يعيط ويقعد جنبه، هذه مجبنه مبخله. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وفي الايه دليل على أنه يجوز إطلاق اسم القرية على المدينة والمدينة على القرية، صح؟ فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، وهنا قال إيه؟ لغلامين يتيمين في المدينة، فيجوز أن يقال على القرية مدينة وعلى المدينة إيه؟ قرية. لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، هنا الأدب العالم، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. يعني إيه؟ بوحي، وليس هناك وحي إلا للأنبياء. لذلك قال أهل العلم: فلما بين نبي الله الخضر لنبي الله موسى علة هذه الأمور رضي نبي الله موسى. يبقى الجزئية كلها فين؟ أن نبي الله الخضر فعل أشياء بعلة خفيت هذه العلة على نبي الله موسى، فلما ظهرت أقر أم لم يقر؟ يبقى محدش خرج على حد. فلو أن نبي الله موسى أطلعه الله على ما أطلع عليه الخضر ما كانش في أي إشكال خالص، ولا قل لما ولا أي شيء. فلما فعل نبي الله الخضر بوحي من الله وأطلعه على حقيقة الأمور وأخفاها على نبي الله موسى، أخذ الغرابة نبي الله موسى. أيضا إخواني، في القصة دليل واضح وصريح ما قاله سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: لا يبلغ الرجل النبل كل النبل حتى يطلب العلم على من هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. وبناء على ذلك نقدر نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله عز وجل: بل يوجد عبد من عبادنا هو أعلم منك. بقى كلمة هو أعلم منك على الإطلاق ولا في أمور معينة؟ أحسنت، في أمور إيه؟ في أمور معينة. نأمل إن شاء الله أن نراجع على هذه القصة وما فيها من دروس وآيات وعبر، لأن هذا هو الغرض من القصص القرآن. سفيان بن عيينة.
لما أشرك إرادتهم مع إرادة
الله تعالى؟ لا مش أشرك، لا فأردنا أن يبدلهما،
يعني العالج نسب الغلام.
نعم.
الجدار نسب الفضل لله تعالى.
نعم. وفي الغلام اشتمل على الأمرين.